يقول الدكتور موفق رياض مقدادي: ليس الهدف من القصة الموجهة للأطفال التسلية فحسب، بل تسعى لتوسيع خيالهم وأن تكون متنفساً لطاقاتهم، وعن طريقها تتفتح عقولهم وانفعالاتهم المبكرة كالفرح والحزن والخوف والقلق، إلى جانب تزويدهم بالمعلومات المعرفية والعلمية. ويقول الكاتب والمخرج الأمريكي بول أوستر: إن حاجة الطفل إلى القصص ترقى إلى مستوى حاجته إلى الطعام وتتضخم كالجوع تماما. ويقول ألبرت إينشتاين: إذا كنتم تريدون أطفالكم أن يكونوا أذكياء، اقرأوا لهم قصصا خيالية. إذا كنتم تريدون أطفالكم أن يكونوا أكثر ذكاء، اقرأوا لهم مزيدا من القصص الخيالية. أنا محمد مجواط، وهذا بودكاست كتب ضاد. ألتقيكم كل أسبوعين لنسافر مع كتاب مختار، ولأقدم مراجعة مختصرة وقيمة للكتاب. في سفرنا المتواصل رفقة خير الأصدقاء، يرافقنا في كل حلقة كاتب أو قارئ أو مهتم بعالم الكتب، في رحلة جميلة نصبر فيها أغوار بوابة الفكر والمعرفة. عزيزي المستمع، من أجل أن تكون في الصورة، أحيطك علما أن هذه الحلقة تتكون من جزئين: جزء أول لمراجعة الكتاب، وجزء أخير للقاء ضيف الحلقة. عزيزي المستمع، هذه حلقتنا السادسة، وهذا رفيقنا السادس. تقدم لنا أطياف للنشر والتوزيع بشراكة مع دار ومكتبة رؤى الكتاب الموسوم بهيا بنا نتعرف على مصادر الطاقات المتجددة، للكاتبة الجزائرية المتخصصة في أدب الطفل فاطمة زهراء بن عراب. وهو كتاب موجه للأطفال الذين تفوق أعمارهم 9 سنوات. الكتاب من تصميم المبدعة نجاة الغزالي، ويقدم الكتاب معلومات قيمة عن أنواع الطاقات المتجددة ومصادرها ومقارنتها بالطاقات غير المتجددة بطريقة مبسطة، مرفقة بصور تسهل على الطفل استيعاب المعلومات الواردة في الكتاب. استعملت فاطمة زهراء بن عراب أسلوبا بسيطا ومختصرا يناسب الفئة العمرية المستهدفة ويحفزها على القراءة، وختمت الكتاب بأنشطة تفاعلية وكذلك بشرح لبعض المصطلحات التي قد يصعب فهمها. وبهذا تبصم الكاتبة على نجاحها في تقديم منتج ذي جودة عالية يسهم في المجهودات المبذولة لإثراء المحتوى العربي الموجه للأطفال. عزيزي المستمع، كانت هذه قراءة في كتاب هيا بنا نتعرف على مصادر الطاقات المتجددة للكاتبة الجزائرية فاطمة الزهراء بن عراب. أما الآن فسننتقل معا لنستمع للحوار الذي أجريناه معها، فرجة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي الجزائر بلد المليون ونصف مليون شهيد، أرض المبدعين. الجزائر التي أنجبت مالك بن النبي، مفدي زكريا، أحلام مستغانمي، مالك حداد، وسيني الأعرج، والكثير الكثير من المفكرين والمبدعين. اليوم معي في بودكاست كتب ضاد مبدعة جزائرية اختارت أدب الطفل. معي اليوم فاطمة زهراء بن عراب. مرحبا بك فاطمة زهراء.
مرحبا أخي محمد، كيف أحوالك؟
الحمد لله بخير، مرحبا بك.
الحمد لله.
كما هي عادتنا في بودكاست كتب ضاد، نوكل مهمة التعريف بالضيف إلى الضيف نفسه. من هي فاطمة زهراء بن عراب؟
تمام. إذن أنا حاليا كاتبة ورسامة في أدب الطفل، مدربة برمجة للأطفال، وأيضا موظفة في مؤسسة كويزي 2 لإنتاج المحتوى الإبداعي، وهو تطبيق أيضا موجه للأطفال. ممكن تحس أنه ممكن دراستي كانت يعني من الأساس للأطفال، وفي الحقيقة العكس. أنا درست في الجامعة تخصص ميكانيك طاقوية هندسة، ووصلت فيها لحد الدكتوراه، وفي نفس السنة اللي خلصت فيها الدكتوراه جات النقلة النوعية ودخلت مجال الأطفال، وكل عام كل ما نزيد نتعمق فيه أكثر.
جميل. بالعودة لأعمالك، بما أنك كاتبة قصص أطفال ورسامة في نفس الوقت، هل يمكنك أن تعطينا نبذة عن أعمالك؟
تمام بإذن الله. إذا كما تحدثنا على تخصصي الجامعي وإن قدرت نستفيد منه في كتابة هذا الكتاب اللي هو عن تعريف الطاقات المتجددة للأطفال بطريقة مبسطة، وهو يعني يعتبر كتاب وليس قصة. اشتغلت فيه هو صدر في سنة 2021 وصادر عن دار نشر في المملكة العربية السعودية اسمها دار أطياف بالتعاون مع دار ومكتبة رؤى في البحرين. هذا الكتاب يعني كان كطلب من دار النشر بحد ذاتها، وكان كنوع من إعادة توظيف المعرفة اللي كانت عندي في مجال الهندسة طريقة حسيتها أكثر إفادة من اللي كنا نقدمه كمدرسة في الجامعة. حسيت أن أثرها للأطفال أنه يفتح عندهم باب الخيال وباب المعرفة من الصغر، هذا راح يساهم في تطور الطاقات والحفاظ على البيئة عندهم. يعني إذا كان عنده الوعي من هو صغير راح يكبر فيه ويطور فيه أكثر.
جميل.
هذا الكتاب الأول. بعد ذلك هو صدر يعني في 2021، أما في 2020 ومع الكورونا وتحول كل شيء أونلاين، برنامج دبي دولي للكتابة اللي كان يقام حضوريا في دبي ولازم تكون مقيم هناك يعني يصح لك الشرف أنك تشارك فيه، حولوه إلى عن بعد أونلاين. وكانت يعني أتذكر وقتها كم عدد من الصديقات في الإمارات يعني تحت الإنستغرام ولقيت الرسائل كلهم بعثين لي الرابط ويقولوا لي خلاص خلوها أونلاين شاركي فيها. فشاركت فيها وكانت تحت إدارة الأستاذة الرائعة هدى الشوى. كان برنامج جميل جدا، وإن تعلمنا فعلا كيف نبني قصة تخلي الطفل يهتم ويواصل قراءتها. يعني أنه مش تكتب له قصة فيها معلومات أو درس أو حاجة، لا، قصة ممتعة ومفيدة للطفل. ومنها كتبت قصة بعنوان غريب شوي، عنوانها لا، والقصة حكاية مستلهمة من الفترة اللي كنت أدرس فيها في المدرسة الابتدائية، وشوي بحث في لماذا الأطفال، في هناك أطفال وبعدها كبار لا يستطيعون قول لا. حاولت أبحث وأركز فيها، وبالمساعدة يعني من الأستاذة وزملائي في الورشة قدرت أن أحط لها قالب جميل ويوصل الرسالة بشكل جيد. وهذا القصة أيضا من رسوماتي ومنشورة من دار قنديل في الإمارات. وفي معرض الشارقة 2022، يعني هي صدرت 22 القصة. يعني أنا يعني قبلها كانوا أشخاص يعني أعرفهم هم كتاب فاهمين في الأدب، سواء أدب الطفل أو الأدب بشكل عام، يقولوا لي قصة جميلة. لكن شفت أنك كي تكون مبدع أحيانا دايما عندك هذاك الخوف، لا ممكن قصتي ما تكونش مناسبة، ممكن فيها تهجم للأولياء كثير، ممكن كذا ممكن كذا. لحد ما في معرض كما قلت لك معرض الشارقة 2022، وين دار قنديل مع مؤسسة محمد بن راشد نظموا لي جلسة قراءة زائد حفل توقيع، فكانوا الأطفال قدامي وأنا قرأت القصة وشفت مباشرة تفاعلهم مع اللوحات ومع النصوص، وثم صح اقتنعت أوكي القصة جيدة لما شفتهم كيف تفاعلوا معها، وخصوصا أنه هذا القصة مثل ما أنت شفتها النص فيها الحوار مكتوب أما باقي القصة في اللوحة. فكنت نوريهم اللوحة ونقولهم يعني هل وصل، يعني لماذا حدث هذا أو لماذا حدث هذا الحوار، فهم يطلعوا لي يتخيلوا القصة حول هذا الحوار. كانت حوارات اللي خيالات يعني اللي أنا كنت مخططة لها، يعني وأنا نرسم في اللوحة حابة الطفل يوصل إلى هذا النقطة، كان لي طلعوا بخيال أوسع ويبقى يعني ممزوج صحيح، يعني مش معاكس للفكرة الأساسية. فهذا فعلا عجبني وشجعني أني أواصل في هذا الطريق.
جميل، أحسنت. وبما أنك ذكرتي أنك خريجة برنامج دبي الدولي للكتابة سنة 2020 عن ورشة أدب الأطفال أو أدب الطفل، هل هنا كانت بداية فاطمة الزهراء في كتابة أدب الطفل بشكل موسع؟ يعني
كان أقول لك أنا قبل تقريبا إذا حسبنا 2019-18 وقبلها، يعني أنا قارئة يعني منذ الصغر، وكان عندي يعني أفكار لكتابة روايات ممكن، لأني كنت أقرأ الروايات، روايات اليافعين وروايات بشكل عام. أما جانب الأطفال يعني ما كنتش أصلا متخيلة أو حاطته كخيار في عقلي أني في يوم من الأيام سأصبح كاتبة في أدب الطفل، لحد ما بدأت في تدريس البرمجة للأطفال وفي التعامل معهم. فكانت هي أول قصة يعني اللي كتبتها تجريبي، كان نوع من الكسل في، هي كانت فكرة يعني، وبدال ما أكتبها يعني تكون رواية أو قصة قصيرة يعني للكبار، فكتبت يعني تقريبا كتبتها على شكل قصة صغيرة، وبعدين كان فيها البطل طفل وعطيتها لصديقة، قالت لي أنه مع التطوير ممكن تكون قصة موجهة للأطفال. قرأتها مع الأطفال عندي في المدرسة وحبوها وتفاعلوا معاها، فهذا حسس. وفي نفس يعني في نفس الفترة أنا بدأت في الرسم، يعني دخلت في نادي رسم وهكذا، فكذا كأنه الأشياء كانت بدأت تتجمع. يعني شفت الغيوم لما تتجمع يعني يسقط المطر، فكان تقريبا هذا الذي يحدث عندي، عدة أشياء كذا تتجمع مع بعضها البعض لتكتمل الصورة. وبدأت وقتها بدأت شوية أقرأ، في لأنه جاء في بالي أني أنا لا أقرأ كثيرا في أدب الطفل، فكيف سأكتب نصا جميلا في أدب الطفل. بدأت شوية أبحث فيه، أقرأ، نشوف على الإنترنت وهكذا. في نفس السنة، نفس السنة اللي حدث هذا، كان لي زيارة أيضا لمعرض الشارقة، يعني هو معرض فعلا ملهم كثيرا، في 2019، وين وقتها زرته كقارئة، وين شفت تلقيت عدد من الكتاب والكاتبات، وشفت يعني ورش اللي كانت هي موجهة لأدب الطفل، زرت دور نشر وشفت عناوين كثيرة في الأدب. كان لي جلسة يعني مطولة مع الكاتب والناشر قاسم السعودي، وين أعطاني مجموعة من النصائح للكتابة، ومنها رجعت يعني رجعت هنا للجزائر، وبدأت دخلت في هذا المجال لحد ما وصلت للورشة مثل ما قلت. والورشة فعلا كانت هي الانطلاقة القوية، يعني هي كذا مثل نقوله كان عندي اللبنات اللي هي الخاصة بالبناء، وهي الورشة كانت مثل الإسمنت اللي جمعهم في بعضهم البعض لصار بناء قوي ويحمل.
هذه الورشة أوضحت الصورة بشكل كبير.
فعلا فعلا.
أنت أشرتي في نقطة سابقة إلى أهمية الرسم أو الصورة في بناء القصة وتوجيهها للطفل. الرسم أهميته في قصص الأطفال،
مثل ما قال وهو يعني معلومة صحيحة، أن الطفل كائن بصري، يعني أنه يتعلم بما يراه بعينيه ويكتشف العالم بعينيه. فمن هذا نجد أن الطفل اللي يحب القراءة هو اللي بدأ بقراءة كتب رسوماتها جميلة، أنه ينجذب لي الجمال، يعني هذا شيء موجود في الإنسان أنه ينجذب لشيء جميل. فالتركيز على تقديم رسومات جميلة وجذابة للطفل على حسب فئته العمرية، ونفس الشيء الحكاية اللي تقدمها اللوحة، يعني أنها ما تكون الشيء مباشر أو شيء يشبه الحقيقة بشكل مباشر جدا، يكون فيها نوع من الخيال، نوع من الإشارات، تفاصيل صغيرة في الزوايا وهكذا اللي تحفز عند الطفل الخيال. فحتى لو كان مثلا في فئة وهو بدأ يتعلم القراءة، يعني نقول إحنا 4-5 سنوات وين بدأ يتعلم الحروف والكلمات البسيطة، وين الأم أو المدرسة هي اللي تقرأ وهو فقط يتابع معها الصوت ويشوف الصور. فإذا لم نقرأ له وقلنا له شوف اللوحات واحكي لنا حكاية، فسينطلق يحكي لك حكاية اثنين، كل مرة يطلع لك بشيء جديد. فهذا هو اللي يخلي يعني يخلي الرسم مهم جدا، وأيضا أنه هو مثل ما أسمينا أنه هو الباب الذي يدخل الطفل عالم القراءة اللي هي الرسومات.
جميل. أدب الأطفال في العالم العربي يمكن أن نقول أنه لم يرقى إلى المستوى المطلوب في العالم العربي. هناك تحديات أكيد، هذه التحديات التي يواجهها أدب الطفل في العالم العربي كيف يراها الكاتب أدب الطفل؟
تمام. هي مجموعة من التحديات، منها أول شيء يعني الأسرة والقراءة، يعني إذا شفنا قارنا كم الأسرة تقتني من كتب بالعالم الأجنبي وفي عالمنا العربي، وحتى أن الأسرة هي والمكتبة العمومية. يعني مثلا هناك دول عندي مثال على دول أوروبية وأن الأسر لا تستطيع الشراء، لكنها تذهب إلى عندها اشتراك سنوي في المكتبة العمومية وتأخذ من هناك عدد معتبر من الكتب. فنعود إلى أو نبدأ بالعائد المادي اللي راح يساهم ويشجع دار النشر أنها تشتغل وتعمل أكثر وتوسع وتطبع عدد أكثر من النسخ، أنها عارفة أنها ستصل في وقت محدد. هذا من جانب. الجانب الثاني اللي هو مواضيع القصص، ودائما يبقى مرتبط مع موضوع الجانب المادي، أن الناشر إذا جئناه بقصة عن موضوع، هناك موضوعات يعني لا يتطرق لها كثيرا أو يتخوف منها في الأدب العربي، مثلا كل ما هو مثلا عن الفقد، عن الحروب، عن مثلا الكوارث الطبيعية، الأشياء اللي يحسوها نوعا ما مخيفة أو هم يشوفوا أنها ليست مناسبة لطفل ولو أنه يتعرض لها، نوعا ما مثلا العنف الأسري وأشياء من هذا النوع. فهنا إذا كان اسم الكاتب غير معروف، فدار النشر يكون عندها تخوف أني ممكن أطبع هذا الكتاب ثم يبقى عندي في الأرفف، وهذا يعني إذا شفنا من هذا الجانب فهو تخوف يعني منطقي ومقبول، يعني هو استثمر أمواله لازم ترجع. فنحس أنه لا زالت هناك المواضيع اللي هي تربوية أكثر شيء، القصص اللي لها علاقة قصص دينية وسيرة نبوية وهذه الأشياء، يعني نشوف أنه الناس عندها إقبال أنها تشتري هذا القصص. القصص العلمية فيها وعليها، يعني منها التي نلقى لها رواج وأخرى اللي لازالت يعني حبة حبة تتقدم. فهذه نوع من الصعوبات، وأحس أنه يعني إذا ثابرنا على العمل، يعني أنه ما تأثرناش بيها، في يوم ما سنصل إلى المبتغى يعني.
جميل. إذن القصة أو أدب الطفل يواجه تحديات كثيرة. هل يمكننا القول بأن حرية الكتابة في أدب الطفل أقل بالمقارنة مع أنواع أدبية أخرى كالرواية أو القصة الموجهة للكبار؟ هناك تحفظات أكيد.
طبعا. لماذا؟ لأنه أصلا الشخص البالغ هو يقتني كتابه بشكل فردي، يعني هو يشوف الموضوع يناسبه أو لا يناسبه. أما في أدب الطفل ممكن الكتاب هو يعجب الطفل، أما هو يشوفه أنه هو مصنوع يتناسب معه. ممكن الأم هي لما تروح تشتري الكتاب ما توصلش للمغزى اللي حابة القصة توصله، أو من الغلاف فقط. أعطيك الآن مثال عن هذا، فقط تحكم على الكتاب من الغلاف والعنوان فتوقف يعني توقف الاشتراء والاقتناء، وتقول أنه هذا كتاب غير مناسب لطفلي وخليني أجيب له حاجة أخرى. المثال اللي حبيت نعطيه لك هو عن كتاب لصديقة لي، وأيضا هي كانت معي في برنامج دبي الدولي للكتابة، اسمها نسمة شريف. عندها قصة بعنوان رسالة إلى البطريق لا تخبر أمك. فهما يعني لما وضعت في إحدى المكتبات، الأمهات مباشرة حطوا تعليقات على المنشور في الإنستغرام أنه كيف للكتاب للأطفال يكون عنوانه لا تخبر أمك. هم حسوها أنه الهدف منه أنه هناك أسرار لا تخبرها لأمك، وفي الحقيقة القصة نهائيا العكس، يعني هما لم يبحثوا في ماهية القصة. القصة هي أن هناك هدفها هو الأطفال ومواقع التواصل الاجتماعي والغرباء. فهي قصة عنها في النهاية فيها شخصية بتقول للبطريق يعني نلتقي في المكان الفلاني ولا تخبر أمك. وحتى في القصة بحد ذاتها لما نصل إلى نهايتها نكتشف أن البطريق أخبر أمه أنه لم يذهب إلى ذلك المكان بشكل فردي، ولن أحرق الأحداث، يعني أحسن أنهم تشوفوا القصة. فشفت كيف العنوان يأثر، ويعني وقتها الأمهات أخذوا الموضوع بسطحية، يعني ما أخذهمش الفضول إلى البحث في القصة وفائدتها ورسالتها.
تحريض. لكن هنا في هذا المثال ممكن أي شخص يقول بأن الطفل يأخذ الرسالة من الوهلة الأولى، عنوان الكتاب قد يؤثر على الطفل بشكل كبير ويتخذه بشكل عام، يعتبر الرسالة أنها يجب أن تؤخذ بشكل عام وليس في حالة خاصة. ما رأيك؟
في الحقيقة يعني إذا شفنا تعامل الأطفال مع القصص، الطفل أحيانا يبهرنا بالطريقة اللي يتعامل فيها مع القصة ومع النص، حيث هو صح ممكن أنه عندما يقرأ العنوان لا يأخذها مباشرة كرسالة، لكن بتجي عنده تساؤل، يعني أنا المفروض بيقولوا لي الأم تقول لي لازم تخبرني كل شيء، لكن هذا الكتاب يقول لي أنه في شيء لا تخبره لأمي، فهذا الفضول اللي بناه العنوان هو الذي سيجذبه لقراءة القصة. يعني هو العنوان كان أصلا كمصيدة للأطفال. ولماذا أصلا يعني وصلنا هذا المثال إلى نقطة مهمة في أدب الطفل؟ أنه لما نكتب القصة لا نتخذ دور المربي، يعني نفس حوار المربي نفس حوار الأم نفس حوار المعلم، القصة توصل رسالة تربوية بطريقة غير مباشرة، يعني أنه ما نحط فيها أوامر افعل لا تفعل. والهدف من هذا هو أنه الطفل اللي يحب القراءة والكتب وكل هذا لازم الكتاب يكون عنده نوعا ما من المتنفس، فإذا حطينا له نفس كلام الأم ونفس طريقة تحدث المعلم فهو رح يقول هذا الشيء ممل، وهو نفس أمي ونفس المعلمة ونفس أبي ونفس فلان اللي كلهم يعطوني أوامر. فبما أن الكتاب للطفل هو يعطيه حرية أنه يوصل للنتيجة، هو يوصل للاستنتاج، فالعبرة تكون نابعة من ذاته، ولما تنتج يعني العبرة من نفس الطفل راح تبقى معاه حياته كلها. يعني لما هو يتوصل أنه أوكي أنا لازم في مواقف معينة لازم أخبر أمي، وفي مواقف معينة ها كيف لازم يعني من خلال مسيرة البطل في القصة كيف لازم أتصرف، هنا هو أو يتخذ البطل كقدوة له، هنا راح تبقى معاه أكثر من أنها تكون أمر، فلأن الأمر هو بيكون بالنسبة له شيء يجب القيام به والتخلص منه عبء.
جميل، أنت تحدثي عن عامل الجذب لدى الطفل، ونحن في عصر التكنولوجيا مشاكل إدمان الأطفال على الألعاب الإلكترونية نواجه تحديات كبيرة، كيف نوجه هذا التحدي لتوجيه الطفل نحو القراءة؟
تمام، أول شيء الشيء اللي هو جذاب في الألعاب الإلكترونية أو رسوم المتحركة أو كل هو مثلا ما هو تقني، هو هذا الألوان، الحركة، الأشياء السريعة اللي تحدث فيها، وين الكتاب يكون نوعا ما ممل لأن الصورة فيه ثابتة. فنرجع أيضا لنقطة الرسم، إذا كان الرسم فني مع أنها ثابتة تبين أن فيها حركة هذه راح تجذبه. هناك يعني طرق أخرى اللي تمزج بين القراءة والتكنولوجيا، اللي يعني إحنا في المؤسسة اللي أنا أشتغل فيها يعني حاولنا نوظف هذا الشيء، والحمد لله يعني لاقى إعجاب الأطفال والأولياء، أن يقرأ القصة وبعد شرط أنه بعد ما ينهي القصة تأتيه لعبة عن القصة اللي هو قرأها. فبما أن الطفل هو حاب يلعب راح يحقق شرط القراءة، وإذا هو يعني ما قرأها بشكل سريع أو مرر فقط الصفحات فلما يلعب اللعبة هنا لن يفوز بعدد من النقاط، والعصفور الموجود في القصة راح يكون حزين. فهو أيضا هنا نرجع للعامل النفسي بشكل مباشر أو في الحقيقة غير مباشر، هو يراجع نفسه ويقول المرة القادمة يجب علي أن أقرأ القصة بتمعن، أتذكر المعلومات المقدمة فيها لكي أفوز في اللعبة.
جميل، طريقة جميلة. قصص الأطفال المترجمة للغة العربية كثيرة في العالم العربي، وأكيد لها أثر سلبي على تنشئة الطفل، محتويات تمثل مجتمعات أخرى، مجتمعات غربية، ونحن نتحدث عن الإنتاج الأدبي في أدب الطفل بالخصوص في العالم العربي الضعيف بالمقارنة مع الإنتاج الغرب.
أول حاجة واللي نشوفوها لماذا الغرب عندهم إنتاج وفير في الأدب للطفل هو أن هناك قراء. فمثلا إذا شفنا قارنا بالعالم العربي وين نطبع 1000 نسخة من كتاب، في مثلا في أمريكا بيطبعوا 100,000 نسخة للقصة الواحدة، وهذا يؤدي إلى نجاح القصة إذا قارناها يعني باللي عندنا، مما يشجع عندنا الدور النشر أنها تروح تترجم، لأن تقول لك أنا عندي خلاص فقط أحتاج مترجم، القصة مدققة مرتبة مرسومة وكل شيء، فقط أترجمها يعني تترجم إلى العربية. ومثل ما قلت هناك قصص لا تتناسب مع الثقافة العربية، وخلت الأطفال يعني يفكروا بأسلوب وطريقة العيش الغربية. يعني هناك دور نشر وين تعتني باختيار ما تترجمه، فتعتني بجانب الرسومات بجانب النص وكل شيء، كل ما يخص القصة يدرسوها دراسة جيدة لحد ما يترجم. أما هناك دور نشر أخرى وين تترجم بشكل مباشر، لا تعتني بالرسومات والدلالات اللي فيها لحد ما تطبع القصة وتوصل للمكتبات، ثم يبدأ الرأي العام في انتقاد القصة وليكون فعلا انتقاد صحيح ويتم سحبها. وين أيضا نقطة يعني وين الناشرين أحيانا يكون مثل ما قلنا المواضيع هذه اللي هي لا يقبل نشرها لكاتب عربي، لكن إذا كان جابوا قصة وكاتبها أجنبي وحققت مبيعات فهم يترجموها للعربية، هو نفس الموضوع، هذا كتبه كاتب عربي يرفض له، هذا كاتب أجنبي يترجم له. فنوعا ما الكتب الأجنبية وترجمتها، خصوصا أن الكتب العربية ترجمتها ضعيفة للغات الأخرى، يعني إذا قارنا بالكم الذي يدخلنا من العالم الغربي وما نحن نصدره للعالم الغربي، تحس كأنها نوعا ما منافسة. فبدل ما أنهم يشوفوا رسام وكاتب عربي يعني يدعموهم لا يطوروا من أنفسهم وينشروا وينتجوا أكثر، تلاقيهم لا أحسن شيء أنا نجيب قصة جاهزة وأشتغل عليها. هناك دار في السعودية اسمها دار رؤى، وين مرة تحدثوا عن ترجمة الرسومات، يعني أن هناك لوحات لا تتناسب مثلا مع الثقافة العربية، فكيف نعيد صياغتها والعمل عليها لكي تتناسب معنا، يعني هذا كطريقة هم شايفينها أنها ممكن تناسب. وأحسن شيء يعني أن نتخذ يعني تجربة العالم الغربي كتجربة نتعلم منها، سواء ككتاب أو كناشرين أو كرسامين، لإنتاج منتج عربي يشبهنا 100% وقابل للتصدير.
جميل. هناك إشكاليات أخرى في القصة الموجودة في العالم العربي سواء مترجمة أم كتاب عرب، مشكل اللغة، أخطاء لغوية كثيرة جدا، من يتحمل المسؤولية، المترجم، الكاتب أم دار النشر، أم يشتركون معا في الإشكالية؟
هو المفروض اللي حاب يدخل العالم أدب الطفل يكون عنده أدوات لغوية جيدة، يعني يأخذ وقت مثل ما أخذ وقت في قراءة القصص، في تعلم كيف أكتب قصة، يأخذ وقت ويتعلم القواعد اللغة العربية من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يحاول يكون في اختلاط يومي مع الأطفال، أو يدرس ويشوف وين الأطفال هما يعني يتكلمون، يعني فيديوهات أو اللي كان يعني في هذا المجال، بحيث هو لما يكتب نص على لسان طفل يكون فعلا هذا الكلام طفولي، يعني أنه لا يكتب جملة معقدة أو طويلة اللي هي يقولها شخص بالغ ويحطها على لسان طفل صغير. فهذا يعني واحدة من الإشكاليات اللي يواجهوها الكتاب الجدد، أنه تحسوا كأنه يمين عضلاته في اللغة، وأني أنا متمكن من لغة ولغتي قوية، وهي القصة أصلاً موجهة لطفل صغير هو يتعلم الكلمات، يعني يتعلم القراءة. فكلما كانت الجمل قصيرة وكلماتها بسيطة كلما وصلت رسالتها بشكل أحسن. وهنا أيضاً أعطيكم مثال لرواية هي لليا في عين للكاتب أنس أبو رحمة من إصدار دار ديناصون، اسمها سأبدأ الآن يعني في الوصف راح أعطيكم هتلاقوا العنوان جيد لأنه شوي مختلف عن المعتاد، حتى القصة مش جنبي هي الآن، فيها يعني الطفلة تتحدث بكلام أطفال والأطفال الثانيين اللي معاها، والكبير يتحدث بكلمات كبير. فهذا التناغم في القصة أعطاها قوة، أعطاها جمال. فأتمنى أننا كنا نوصل لهذا المستوى في الكتابة.
جميل، بإذن الله. هل يصل الأدب العربي، أدب الطفل في العالم العربي للعالمية؟
هناك كتاب يعني فعلا نصوصهم تصل للعالمية ولمستويات عالية جدا. لا أعرف يعني الآن، يعني ممكن بحيث ما أعطي معلومة مغلوطة، عن فوز كتاب عرب يعني في جوائز عالمية في أدب الطفل، لكن كرسامين هناك موجود جدا، اللي هم يعني عندهم جوائز في الرسم. هناك كاتبة اسمها ميثا الخياط، وين عندها قصص للأطفال مترجمة، أنا ما أذكر، إلى عدد كبير من اللغات. هناك أيضا كاتبة اسمها فاطمة شرف الدين، وين عندها قصص للأطفال لليافعين التي تمت ترجمتها لعدد كبير من اللغات. وهذا يبين أن القصة فعلا وصلت إلى مستوى عالي جدا، بحيث أنها تترجم وتنتشر، وحتى في العالم الغربي يكون لها ثقل يعني.
جميل، وصلنا فقرة جديدة اخترنا لها اسم 3 في 3. بما أنك قارئة قبل أن تكوني كاتبة، 3 كتاب تعطيهم درجة كاملة نظير ما قدموه من أعمال.
إذن الآن يعني، ولو هو يعني مش تحيز للأدب الجزائري، لكن هما يعني أنا اللي أعتبرهم ممكن يعني أعتبرهم أحسن، ممكن لأنهم كانوا يعني من أول قراءاتي، وهم كان لهم أثر كبير عندي. ولو أن يعني أحسن كتاب، هذه يعني حاجة نسبية يعني تختلف من شخص لآخر. بالنسبة لي الأول أعطيها للكاتب مولود فرعون، هو كاتب جزائري. الكاتب محمد ذيب، واللي عنده ثلاثية مشهورة اللي هي ثلاثية الجزائر، وهذه قرأناها في المدرسة، كانت لها يعني ذكريات جميلة. وأيضا قرأنا في كتاب المدرسة، وبعدها قرأت السلسلة كاملة اللي هي لأحمد رضا حوحو، واللي هو يعتبر رائد القصة القصيرة في الأدب الجزائري. هذا 3.
هل يمكن القول أن السؤال الموالي 3 كتب كان لها الأثر الكبير عليك بالشكل الإيجابي طبعا، هي نفسها للكتاب التي ذكرتيهم؟
هو فعلا مش الكتب اللي عندها أثر مش لهذا 3، أو منهم يعني نقدر نقول أنه منهم، اللي هي بتاعت مولود فرعون. عنده كتاب يعني فعلا يأثر فيه، اللي هو كتاب اليوميات، اللي كان يتحدث، هو سجل فيه الثورة الجزائرية بقلمه ورؤيته، فكانت نوعا ما تختلف عن أو فيها معلومات أكثر يعني من أرض الواقع، عن كتب التاريخ وهكذا، عن إنسان يعايش فعلا. والمؤلم فيها أنه تم اغتياله قبل الثورة، قبل عيد النصر بأيام، ويعني حتى الرسالة الأخيرة كانت بكتاب بقلم ابنه، وهو الذي تكلف بالنشر، يعني هو لم يعايش نشر هذا كتابه الأخير، وله عدة عناوين أخرى جميلة. الكتاب الثاني اللي هو زوربا اليوناني، والذي يعني أقرأه يعني بين المرة، قرأته عدة مرات. أحب الفكرة اللي فيه، اللي هي تحدث في قرية صغيرة لكنها مثل عالم واسع وكبير في هذه القرية الصغيرة. والكتاب الثالث اللي هو نوعا ما كتاب مش رواية، اللي هو الروائي الساذج والحساس لأورهان باموق. يعني هذا الكتاب في جانب الكتابة وحتى في جانب الرسم عمل عندي نقلة نوعية في طريقة الرؤية، طريقة التقديم، أنك تعطي لنفسك حرية الخيال، أنك تنسى شوية القيود لتقديم ما هو جميل للعالم.
أحسنتي. 3 عبارات مقتبسة من كتب لا تكاد تغادر ذهن فاطمة زهرة بن عراب.
تمام. فأول واحدة اللي هي من رواية زوربا اليوناني، أين يقول فيها الرئيس: أحسست أن جسدي يأخذني إلى هناك. فهذه اللي يعني معناه، بمعنى أننا أحيانا لا نختار مثلا أقدارنا، يعني أنه نحس كأننا منجذبون لشيء ما، يعني إحنا نكون ماشيين في طريق وإذا بشيء ما يجذبنا إلى توجه آخر، يعني مثل ما حدث لي، فهنا كأنه هو عبر عليها بالجسد وهو لها معنى ومغزى أوسع وأقوى ولها أثر حتى في الحياة. العبارة الثانية وهي لغسان كنفاني من قصة اللي هو كتبها للأطفال، والعبارة تقول: لن تجدي الشمس في غرفة مغلقة، يعني أنها تحث للعمل، لأننا نخرج من الصندوق اللي إحنا فيه، لن نبحث في أماكن مختلفة ولنصل لمبتغانا. يعني العنوان القصة نسيته، لكن بعد ذلك سأخبرك به لتضعه بالوصف. والعبارة الثالثة من ثلاثية محمد ذيب، وتحسها نوعا، أنا أتذكرها لأنها نوعا ما غريبة. الولد في القصة كان يهتف إنها الحرب إنها الحرب، وكان سعيد. سبب السعادة تاعه وهو بعد ذلك قالها لأنه عرف أنه لن يجوع بعد ذلك، لأن في الحرب يعطوا للناس يعطوهم يعني كوبونات للطعام، فخلاص جاءت الحرب. يعني الناس حزينة تحزن الحرب، لكن هو طفل صغير وفرح أنه جاءت الحرب، لن أجوع.
عبارة مؤثرة طبعا.
فعلا
عبارة مؤثرة. نعم، وصلنا، قربنا إلى النهاية. فاطمة زهرة، أين تجدين نفسك بين الكتابة والرسم؟ ماذا تختارين؟
شخصيا أختار الرسم، لأن الرسم ولو كان فيه أحيانا حس فيه تحديات، لكن يعطيني وحدة للحرية، لأن الكاتب هو كتب قصة، وممكن أنا عبر اللوحات أضيف قصة من عندي اللي راح يكتشفها القارئ. فهذا الشيء اللي يخليني يعني أميال أكثر، وحتى أني أستمتع في الرسم أكثر من الكتابة، يعني إذا قارنا بين الاثنين.
جميل. هل من أعمال المستقبلية تشتغل عليها فاطمة الزهراء؟
نعم، بحمد الله خلال الفترة الماضية كتبت قصة أرسلتها لدى نشر، والحمد لله تم قبولها. هذا القصة يعني أنا أما كتبتها تم تحريرها والعمل عليها ضمن مجموعة كتاب اللي أنشأناها، يعني أنا وأصدقائي اللي درسنا مع بعض في برنامج دبي الدولي للكتابة، بقينا على تواصل. وفي السنة الماضية يعني رجعنا قلنا لي شفنا إنتاجاتنا الأدبية وكيف نحن نتصرف، فقلنا لما لا نعمل جروب، وهذاك الجروب هدف منه أن أسبوعيا سواء ندور على نصوصنا أو نشتغل على نصوص جديدة كحافز للتطوير وللعمل. وفعلا هذا المجموعة ساعدتني أنا وساعدت الزملاء في الإنتاج، فترقبوا القصة.
جميل. كلمة أخيرة ورسالة للشباب العربي.
تمام. رسالتي يعني للشباب العربي والفكرة الدائمة عندي هي أنه يجربوا عدة أنشطة مختلفة يعني بين الفترة والأخرى، ينوعوا ويأخذوا كورسات في مجالات مختلفة ولو أنهم ما تخيلوهاش، فممكن من هذا التجربة يكتشفوا موهبة عندهم أو مهارة أو مجال هم مبدعين فيه. فلأنه إحنا في العالم العربي أحياناً ونكون محصورين، أو العالم أو المجتمع يحصرنا، إذا أنت مثلاً متفوق في الفهم الرياضي والفيزياء خلاص أدرس هندسة، وفعلاً أنت مبدع في شيء آخر. فعبر تجربة الأنشطة هذه والورش رح يكتشف الإنسان النقطة اللي هو مبدع فيها، وين يكون يعمل ولو عمل لساعات طويلة يكون فيها مبدع ومرتاح ومفيد فعلاً.
جميل. شكراً فاطمة الزهراء.
العفو، شكرا على الدعوة.
شكرا على تلبية الدعوة، وأتمنى أن تكوني قد استمتعتي بهذا الحوار. بودكاست كتب ضاد هو مساحة للشباب الشغوف بالكتاب، وأنت تساهمين في نوع مهم من هذه الكتب، كتب الأطفال. شكرا فاطمة زهرة مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا محمد على الدعوة. السلام عليكم، مع السلامة.
عزيزي المستمع، كنت في الاستماع للحلقة السادسة من بودكاست كتب ضاد، وفي انتظار الحلقة القادمة قم بتسجيل موعدها على مذكرتك. تابع حساباتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في قناتنا على يوتيوب، ولا تنسى مشاركة هذه الحلقة مع أصدقائك المهتمين بعالم الكتب. إلى اللقاء.